قدس.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث في الأمس إلى مسألة وحدة السياق. قلنا أن من أهم المسائل التي توقفت عندها المدرسة السنية لإثبات أن هذه الآية المباركة إما هي مختصة بالنساء أو لا أقل تشمل النساء هي مسألة وحدة السياق، بمعنى أن هذا المقطع المبارك من هذه الآيات جاء في سياق تلك الآيات التي كانت بصدد الكلام عن أزواج النبي ونسائه. ومن هنا فلا يمكن أن نلتزم بأن هذه الآية أو هذا المقطع من هذه الآية لا ارتباط لها بالنساء من قريب أو بعيد، لأنه بالمعنى الذي بيناه وبالشواهد الداخلية والخارجية التي أشرنا إليها تبين بأن هذه الآية المباركة لا علاقة لها بنساء النبي، لا بنحو الاختصاص ولا بنحو الشمول. ومن هنا قلنا بالأمس بأنه إذا لم تكن هذه الآية مرتبطة بنساء النبي، إذن كيف جاءت في هذا السياق، في سياق الآيات التي تكلمت عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا أن المدعي لوحدة السياق عليه أن يثبت في الرتبة السابقة أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة، ولا سبيل لإثبات ذلك، بل كل الأدلة الداخلية والخارجية تثبت أن هذه الآية لم تنزل مع قريناتها، مع الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها. فلكي نستدل بوحدة السياق لفهم المراد من هذه الآية، لابد أن نثبت في الرتبة السابقة أن هذه الآية نزلت مع باقي الآيات دفعة واحدة، ولا دليل على ذلك. أولاً، بل الدليل على العدم ثانيا لما قرأناه من الروايات الواردة من طرق الفريقين، أنه لم نقرأ ولا في رواية واحدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جمع عليا وفاطمة والحسنين تحت كساء واحد فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى أن نصل إلى هذا الموضع. بل حتى ولا صدر هذه الآية المباركة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. إذا كانت هذه الآية، هذا المقطع، جزءا من آية، فالآية عندما تنزل من صدرها إلى ذيلها، ولا نجد شاهدا واحد في الكتب من الفريقين أن هذه الآية نزلت مع شيء قبلها أو مع شيء بعدها. إذن لا القرائن الداخلية في الآية تعين على أنها نازلة مع باقي الآيات، ولا القرائن الخارجية تعين على أن هذه الآية نازلة مع باقي آيات النساء، هذا ثانيا. وثالثا، خصوصا إذا علمنا أن أساسا دأب القرآن لم يكن كذلك، فإن هذا القرآن الذي بأيدينا وهذا مما اتفقت عليه كلمة المحققين في علوم القرآن وفي علوم التفسير أننا قد نجد آية مكية بين آيات مدنية وقد نجد آية مدنية بين آيات مكية وكم له نظير في القرآن الكريم كما هو محقق عند أهله. ومن هنا نجد أن الروايات تقول أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تنزل الآية المعينة يقول هذه ضعوها في المكان الكذائي وهذه ضعوها في المكان الكذائي. فلهذا في عرض واحد كانت تنزل آيات ما مرتبطة بسورة واحدة بل آيات مرتبطة بسور شتى في القرآن الكريم. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الرأي المحقق عند المحققين من الفريقين أن هذا الترتيب بين الآيات في القرآن ترتيب نبوي لا ترتيب قام به الأصحاب. نعم فيما يرتبط بترتيب السور هناك بحث بين المحققين بأن هذا الترتيب الموجود ترتيب وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الابتداء بفاتحة الكتاب والانتهاء بسورة الناس أو أنه ترتيب صار بعد جمع القرآن في زمن الخليفة الثالث مثلا. وإلا لا إشكال عند المحققين من أن هذا الترتيب بين الآيات هو ترتيب نبوي صادر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أدلة قوية في كتب الفريقين من الشيعة والسنة. من تلك الأدلة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. خب إذا لم تكن سورة ولم تكن الآيات مجتمعة لا معنى لأن يقول اقرأوا ماذا؟ فاتحة الكتاب، لأنه ترتيب الآيات لم تكن ترتيبا من النبي وإنما الترتيب جاء ممن؟ جاء من الصحابة الذين بعده وهكذا سور أخرى. إذن الآن مو بحثنا في علوم القرآن ولكن الرأي المحقق بين الفريقين أن هذا الترتيب ترتيب نبوي. إذن الاستدلال بوحدة السياق يحتاج إلى أن نثبت أولا أن هذه الآية نزلت دفعة مع تلك الآيات وهذا مو فقط لم يثبت عندنا بل ثبت ماذا؟ عدمه خصوصا وعموما. خصوصا في هذه الآية حيث أن شأن نزولها اتضح من كتب الفريقين أنها نزلت بانفرادها وعموما أن القرآن هذه طريقته أن آية تنزل وتوضع آية تنزل وتوضع بين آيات مدنية آية مكية تنزل وتوضع بين المدنيات ومدنية تنزل وتوضع ماذا بين المكيات. فلهذا نجد أن السيد الحكيم يعني السيد محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة صفحة 157 يقول وأما ما يتصل بدعوى وحدة السياق فهي لو تمت حتى لو تمت لما كانت أكثر من كونها اجتهادا في مقابلة الناس. افترض نحن وحدة السياق بعد ظهور وهذا الظهور ظهور نحن استفدناه. خب عندما رجعنا إلى النصوص بغض النظر عن القرائن الداخلية رجعنا إلى النصوص الواردة في شأن نزول الآية ماذا تقول أنها نازلة على الانفراد أو نازلة مع باقي الآيات؟ قلنا أنه لم يأتي ولا في رواية واحدة في كتب الفريقين أن هذه الآية نازلة مع باقي الآيات. والنصوص السابقة كافية لرفع اليد عن كل اجتهاد جاء على خلافها على أنها في نفسها غير تامة. إذن هذا الإشكال الثاني. الإشكال الأول أنه لا بد أن تثبتوا أنها نزلت دفعة واحدة ولم يثبت. الإشكال الثاني ثبت ماذا؟ العدم، لأن من شرائط التمسك بوحدة السياق أن يعلم وحدة الكلام. وهنا علم وحدة الكلام أو لم يعلم وحدة الكلام؟ ها؟ لم يثبت لنا أن الكلام كان واحدا ليكون بعضه قرينة على المراد من البعض الآخر، ومع احتمال التعدد، ومع وجود الاحتمال. طبعا في آية التطهير احنا مو عندنا احتمال التعدد، عندنا ماذا؟ القاطع بالتعدد من خلال الروايات الواردة. ولكن مع احتمال التعدد، وهذا هو الإشكال الثالث الذي ذكرناه، وهو أن الآية المكية تكون في وسط آيات مدنية، والآية المدنية تكون في وسط آيات مكية. قال: ووقوع هذه الآية أو هذا القسم منها ضمن ما نزل في زوجات النبي لا يدل على وحدة الكلام، لما نعرف أن نظم القرآن لم يجري على أساس من التسلسل الزمني، فرب آية مكية وضعت في آيات مدنية وبالعكس. ومع تولد هذا الاحتمال لا يبقى مجال للتمسك بوحدة السياق، وأي سياق يصلح للقرينية مع احتمال التعدد في أطرافه، بل مع العلم بالتعدد ماذا بين آياته وشأن نزول تلك الآيات. ما أدري واضح هذا المطلب؟ إذن الاستدلال بوحدة السياق إنما يتم إذا لم تكن هناك قرائن خارجية، وفي المقام توجد قرائن خارجية خاصة وعامة تثبت عدم وحدة السياق، هذا أولا. وثانيا إنما وحدة السياق تتم إذا لم تكن هناك قرائن داخلية، وفي المقام توجد قرائن داخلية في الآية أو لا توجد؟ بينا بعد مفصلا. إذن لا القرائن الخارجية عموما وخصوصا تؤيد وحدة السياق، ولا القرائن الداخلية في الآية تؤيد وحدة السياق، فكل القرائن دليل على عدم وحدة السياق فضلا عن ثبوت وحدة السياق. واضح هذا المطلب؟ من هنا يأتي هذا التساؤل، من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذن لماذا وضعت هذه الآية في هذا الموضع؟ لماذا وضعت إذا لم تكن الآية مرتبطة بنساء النبي لا بنحو الاختصاص ولا بنحو الشمول؟ إذن لماذا وضعت في هذا الموضع؟ هنا بالأمس ذكرنا من أن وضعها في هذا الموضع إما هو من فعل الله سبحانه وتعالى احتمال، وإما هو من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الاحتمال الأقوى، لأن الآيات كما ذكرنا ترتيبها ممن؟ ترتيبها من النبي الأكرام. ولعله لقائل أن يحتمل احتمالا ثالثا وهو أضعف الاحتمالات، أن يقول بأن هذه الآية إنما وضعت هنا عندما جمع القرآن في عهد الخليفة الثالث، فهو ترتيب ووضع من قبل من؟ من قبل بعض الأصحاب، وهذا الاحتمال هو أضعف الاحتمالات. أقوى الاحتمالات أنه وضع بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هذه كانت عادته عليه أفضل الصلاة والسلام. احتمال آخر وهو أنه لا، الله أنزلها هذه جميعا دفعة واحدة، ولكن القبل منها مرتبط بالنساء وهذه الآية ليست مرتبطة بالنساء، ولكن الله وضعها لحكمة في هذا الموضع، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنها من وضع الأصحاب. فهل يمكن أن نوجه هذا الوضع أو لا يمكن؟ أما الاحتمال الثالث فالآن لا ندخل فيه وإنما نضعه في الأخير. يبقى عندنا الاحتمال الأول والاحتمال ماذا؟ الثاني. أما الاحتمال الأول والثاني فهما شريكان في الجواب، يعني جواب واحد يمكن أن يوجه لنا لماذا أن الآية هنا ذكرت بين في البحث عن نساء النبي، مع أن الآية ليست ماذا مرتبطة بنساء النبي. الجواب الذي يذكره جملة من محققي المدرسة الشيعية باعتبار أن المدرسة الشيعية لا بد أن تجيب على هذا التوجيه، هو أن الكلام حيث كان منصبا، التفتوا للنكتة، حيث كان منصبا على نساء النبي وبيوت النبي، والبحث لم يكن في آية وآيتين، قد يتبادر إلى ذهن القارئ للقرآن والواقف على هذه الآيات أن هذه النصائح والتوجيهات والعتاب والبيان، إن كنتن تردن الدنيا وزينتها، إن كنتن تردن الله ورسوله وقرن في بيوتكن، أن الملاحظ والقارئ والواقف على هذه الآيات قد يتبادر إلى ذهنه، ومن حقه ذلك، أن هذا هو حكم كل من انتسب إلى النبي ولا خصوصية للنساء وإن وردت الآية في النساء. ومن الواضح أن الزهراء، أن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام ونحو ذلك داخلين في المنتسبين والمرتبطين بالنبي أو لا، ها؟ فقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن هذا الحكم وإن ذكر فيه نساء النبي وإن ذكر فيه بيوت النبي بيوتكن، ولكن الحكم حكم ماذا؟ لكل المنتسبين إلى النبي، يعني لأسرة النبي، وعلي وفاطمة والحسنان داخلون في أسرة النبي أو ليسوا داخلين، ها؟ ومن هنا قد يتبادر إلى الذهن أن هذه الأحكام التي وردت بعد مختصة بالنساء أو تشمل كل المتعلقين بالنبي، ها؟ تشمل كل المتعلقين بالنبي. من هنا نجد الحكمة الإلهية أو الحكمة النبوية جاءت بدفع دخل مقدر في الآية. لا يتبادر ذهنكم إلى أن هذه الأحكام مرتبطة ومتعلقة بجميع أسرة النبي، بل أسرة النبي على قسمين، قسم ذاك أحكامهم وقسم آخر ما هو حكمه؟ ها؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان بإمكان الحق سبحانه وتعالى أو كان بإمكان الرسول الأعظم أن يجعل هذه الآية في موضع آخر، فتكون قرينة متصلة لو قرينة منفصلة، تكون قرينة منفصلة فتأتي فيها الاحتمالات المتعددة. أما الحكمة الإلهية والحكمة النبوية التي هي ماذا؟ أيضا من الحكمة الإلهية، لأنه ما ينطق عن الهوى وما يفعل عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله قوله فعله تقريره كله ماذا؟ وحي. هسه سواء كان فعل الله أو كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ماذا؟ ناشئ من الوحي، ما ينطق، مو فقط ما ينطق، ذكرنا مرارا أن الآية عندما قالت ما ينطق مو مراد يفعل عن الهوى، لا، حاشاه أن يفعل عن الهوى، ولكن باعتبار أن الأعم الأغلب أن الأمور تصل إلى الناس من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال النطق، فالقرآن قال ما ينطق عن الهوى، وهذا من قبيل قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. خب أنا أريد أغصب أموال الناس وأجلس عليها، يجوز أو لا يجوز؟ خب الآية لحق لقائلنا أن يقول الآية قالت لا تأكلوا، خب أنا لم أكل وإنما جلست. الجواب نقول لا تأكلوا باعتبار أنه هو الفعل الغالب فيشمل غيره أيضا، هذه وما ينطق أيضا من هذا القبيل. على أي الأحوال، إذن سواء كان هذا الفعل فعل الله أو فعل النبي، حيث أن الآيات توهم أن هذه الأحكام ليست مختصة بنساء النبي، وإنما تشمل ماذا؟ ها؟ كل المتعلقين بالنبي وكل أسرة النبي بما فيهم علي وفاطمة والحسنان. فلهذا نجد أن الحكمة الإلهية والحكمة النبوية جاءت بقرينة ماذا؟ منفصلة لو متصلة؟ ها؟ مباشرة كدفع دخل مقدر وكقرينة متصلة وكجملة معترضة. قالت لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا الحكم هو للجميع، وإلا لو كان هذا الحكم للجميع، ها يعني لو لم تأتي هذه الآية هنا عندما كانت تقوم الزهراء سلام الله عليها بمطالبة الحق الذي جعل لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام في الخلافة، كانوا يستدل لها بأنه وقرن في بيوتكن، كان يقال لها أو لا يقال لها، كما قيل لغيرها من نساء النبي، لغيرها من نساء النبي ألم يستدل بهذه الآيات وقرن في بيوتكن أنه لماذا أنتم خالفتم القرآن؟ ها؟ فلهذا نجد الآية لدفع هذا التوهم ولدفع هذا الإيهام ماذا؟ ذكرت هؤلاء هنا مباشرة ولم تجعله في قرينة منفصلة حتى يأتي فيها أي احتمال، وإنما ذكرت القرينة متصلة حتى تبين أن أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم يقسمها إلى ماذا؟ ها؟ إلى قسمين، قسم هم نساء النبي. طبعا ليست الآية بصدد الذم أبدا آيات نساء النبي، وإنما بصدد تقسيم أسرة النبي. أسرة قسم من الأسرة لها هذه الأحكام، وقسم آخر من الأسرة لها ماذا؟ لها تلك الأحكام. ما هي؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن هنا نجد القرآن بقطع النظر عن القرائن الخارجية حاول أن يغير لحن الخطاب، الضمائر الموجودة، العبارات كلها، حتى يشير إلى أنه يتكلم عن طائفة لو عن طائفتين، وإلا لو كان الكلام بصدد بيان حكم طائفة واحدة لا معنى لهذا التغيير في الضمائر وفي لحن الخطاب. وإلا هذا الحصر الذي في الآية إنما يريد، أنت لن تجده لا في الآيات التي سبقتها ولا في الآيات التي لحقتها. اقرأوا تلك الآيات لا تجدون أداة الحصر. واذكرنا لا يوجد فيها حصر، وقرنا لا يوجد فيها حصر، وقلنا لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك، لا يوجد فيها أي حصر إلا هذا الموضع. إذن من حيث الحصر، من حيث تغيير الخطاب، من حيث تغيير الضمائر، من حيث لحن الخطاب، هذه كلها قرائن حتى تشير الآية المباركة إلى أنها لا تتكلم عن طائفة واحدة، وإنما تتكلم ماذا؟ عن طائفتين من أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طائفة محكومة بهذه وطائفة محكومة بهذه. أنا حتى أقرب المطلب إلى أذهان الإخوة، لو فرضنا أن عالما مرجعا كبيرا مقتدى بين الناس وعند أسرة أيضا، ها، وهذه الأسرة ها ليست على حد واحد، ويريد المتكلم أن يتكلم عن أحكام هذه الأسرة، ولكن في هذه الأسرة توجد ثلة صغيرة، جماعة صغيرة لها أحكامها الخاصة، هو تجده يتكلم عن أحكام الأسرة، أن هذه الأسرة كذا، أنها كذا، أنها كذا، يعطى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ولكن حتى لا يوهم للقارئ أن هذه الأحكام لجميع الأسرة، في الضمن يقول ماذا؟ ترى مو مقصود الجميع، وإنما مقصود ماذا؟ هؤلاء وليس هؤلاء، وإلا فهؤلاء لهم حكم آخر ولهم وظيفة أخرى ولهم أحكام أخرى. وهذا هو وضع آية التطهير في هذه الآيات، أن الآيات تكلمت عن نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ولكن قد يوهم هذا المعنى أنه ليس له اختصاص بالنساء، بل كل من ارتبط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مباشرة جاءت القرينة المتصلة في الآية لتبين أن أسرة النبي تنقسم إلى قسم هذا حكمها، وقسم آخر ذاك حكمها. ومن هنا يتضح، حتى لو فرضنا، التفتوا جيدا، حتى لو فرضنا أن الآيات جميعا نزلت دفعة واحدة، فهل يدل أن هذه الآية مرتبطة بالنساء النبي أو لا يدل؟ التفتوا جيدا. إذن النكتة الإضافية التي بهذا البيان نأخذها، حتى لو فرضنا أن الآيات جميعا نزلت ماذا؟ دفعة واحدة، ولكن كل القرائن الداخلية في الآية مؤافا مشفوعا بالقرائن الخارجية من الآية، تقول ماذا؟ أن وحدة السياق لا يمكن أن نحكمها هنا، لأن كلها تثبت أن الآيات تتكلم عن نساء، عن أسرة النبي، وأسرة النبي تنقسم إلى قسمين، هذا قسم وذاك قسم آخر. من هنا يرد هذا الإشكال، خلوا ذهنكم جيدا، وهذا الإشكال ليس بجديد، ها، لا يتبادر إلى ذهنكم هذا الإشكال جديد. هذا الإشكال مؤداه أنه قطعا لغائلة الإشكال ولغائلة الإيهام والتوهم، كان الأفضل أن الآية تذكر أسماءهم وتنتهي المشكلة. طبعا لعل هذا السؤال يتبادر إلى ذهن كثير من الإخوة المحبين ومن الذين يحاولون أن يشككوا، أنه لماذا لم تذكر أسماؤهم؟ هسه لا أقل أسماء الخمسة، لا أقل اسم علي يذكر في القرآن، حتى لا تقع مثل هذه الشبهات والإشكالات. طبعا هذا السؤال بجنبة خصوص وهو في محل كلامنا، أنه لماذا يقول أهل البيت، هو يقول علي وفاطمة بنحو من الأرحاء وتنتهي المشكلة. هذه جنبة الخصوص، وجنبة العموم أنه لماذا لم يذكر في القرآن ولا مرة واحدة اسم علي أو أصحاب الكساء أو الأئمة ونحو ذلك. طبعا هذا السؤال كما ذكرت للإخوة ليس بجديد، هذا السؤال سئل الأئمة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام كما في روايات الكافي، والآن أنا ما أريد أدخل أن أبحث ماذا أجاب الأئمة عن مثل هذا السؤال، ولكنه بنحو الإجمال نستطيع أن نقول لكم هو أن القرآن الكريم، بنحو الإجمال، أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الخالد والمعجزة الأبدية لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. وأن الحكمة الإلهية اقتضت حفظ هذا الكتاب من الانحراف والتنقيص والزيادة والتلاعب به، هذا ثانيا. وأن هذا الحفظ ليس بنحو الإعجاز، وإنما هو بنحو تهيئة المقدمات والأسباب الطبيعية لحفظ هذا الكتاب، ماذا؟ ثالثا. فلهذا إذا يتذكر الإخوة هذا البحث تعرضنا له فيما سبق، بأنه الإنسان إذا أراد، الآن جنابك أنت لو جئت إلى القرآن وأردت أن تحذف منه بعض الآيات وتطبع القرآن محذوفا منه هذه الآيات، تستطيع أو لا تستطيع؟ بل تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ تستطيع، كما دا يفعلون، شنو الآن اليهودية في العالم مدى يفعلون هذا، الآن موجودة هذه مولا. إذن حفظ القرآن من الانحراف من الزيادة والنقصان ليس بطريق إعجازي، يعني كل من أراد أن يغير في القرآن الله يشل ماذا؟ يشل يده، أو المطبعة ما تطبع، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما بطريق طبيعي، بأسباب طبيعية، يعني بتدبير إلهي. ومن التدبير الإلهي لحفظ القرآن من الانحراف أن لا يذكر فيه أسماء من؟ أسماء الأئمة. وإلا بيني وبينكم، لو كانت تذكر أسماء الأئمة أو اسم علي في القرآن أنا لا علاقة لي، ولكن أمثال عكرمة ومقاتل وأمثال الحكومات كالحكومات الأموية هذه التي كانت تريد أن تحكم باسم خلافة رسول الله وأنهم خلفاء رسول الله، كان يمكنهم أن يحفظوا هذا القرآن وفيه اسم علي ويحكموا باسم خلافة رسول الله، أو كان ينبغي عليهم أن يغيروا القرآن؟ ها؟ ما يمكن. ومن هنا كانت النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه الآن بأيدي المسلمين كان يوجد قرآن واحد له قرائن متعددة. ها؟ الآن كان لهذه الطائفة قرآن ولتلك الطائفة قرآن، كما أنه نجد الآن في الفقه كذلك بعض، لهذه الطائفة فقه ولتلك الطائفة فقه ولطائفة ثالثة فقه آخر، مو فقط في الفقه، في الأصول والعقائد تجد لبعضهم هذا النوع من العقائد لبعضهم ذاك النوع. فهل يبقى كان هناك جامع بين وحدة المسلمين أم لم يبقى؟ ها؟ فلهذا اقتضت الحكمة الإلهية والتدبير النبوي هو أنه ألا يقوموا بعمل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التلاعب بالقرآن وذكرهم أو ذكر بعضهم كان يؤدي ماذا؟ كان يؤدي إلى وقوع التلاعب بالقرآن وعدم إمكان حفظ القرآن على ما هو عليه بأيدينا إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. وإلا أنتم رأيتم بأنه نحن قرأنا مع أن النصوص جميعا نصت على أن هذه الآية نزلت في من؟ ها، في علي وفاطمة والحسنين وقبلهم جميعا هو الرسول الأكرم، ولكن ومع ذلك نجد أن المخالفين لعلي وهم الخوارج حاولوا ماذا أن يفعلوا؟ أن يصرفوها عن علي وعن أهل بيته. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن مآربهم السياسية لا تتم إلا من خلال صرف هذه الآية عن علي وفاطمة والحسن والحسين. فكيف وإذا كانت هذه آية ماذا؟ هذه الأسماء منصوصة أين؟ في القرآن. فكان عليهم ماذا؟ أن يحذفوا تلك الآيات حتى يمكن لتلك الحكومات وخصوصا الحكومات الأموية التي حكمت الإسلام والمسلمين باسم من؟ باسم خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا أنتم تعلمون هذا قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أن هذه الآية يؤتون الزكاة وهم راكعون لا مصداق لها إلا من؟ إلا علي عليه أفضل الصلاة والسلام. خب لماذا لم يقل اسم علي؟ لم يذكر اسم علي؟ هذه بعد باتفاق الفريقين، ارجعوا أنتم إلى الكتب. نعم يفسرون الولي بالمحبة بالمودة، وإلا لا يقول قائل منهم بأن الآية ماذا؟ ها؟ لم تنزل في علي. يفسرون معنى ماذا؟ الولاية بأنها المودة، بأنها الحب، بأنها كذا، لا يفسرونها بمعنى بالمعنى الذي هو الطاعة ووجوب الطاعة ونحو ذلك. هسه لماذا لم يذكر الاسم؟ فلهذا نحن نعتقد بأن القرآن الذي بأيدينا قرآن لم يمسه يد التحريف لا زيادة ولا نقصا، وتلك الروايات التي قالت أنه هنا علي حذفت هذا من باب التأويل، من باب بيان المصداق، لا من باب أن القرآن ماذا؟ ناقصون. وهذا ما هو عليه جمهرة المحققين من الفريقين من الشيعة ومن السنة، من أن القرآن لم يمس بزيادة أو نقصان، بتحريف لا على مستوى الزيادة ولا على مستوى النقصان. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه كل القرائن تثبت هذه الحقيقة، وهي أن هذه الآية المباركة مختصة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي وفاطمة والحسنين، ووضعها في هذا الموضع كان له حكمة أو ليس له حكمة، يعني له مناسبة أو ليست له مناسبة، اتضح بأن بينها وبين هذه الآيات كمال المناسبة والانسجام، لا أنها جملة معترضة لا علاقة لها، حتى يأتي جملة من المشكلين والمستشكلين كالآلوس وغيرهم أن هذه الآية استطرادية فلا محل لها هنا بناء على هذا الاحتمال. لا، الجواب حتى بناء على الاحتمال الذي تذكره المدرسة الشيعية فإن الآية لها كمال المناسبة ماذا؟ بالآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها. نعم، عندنا تبقى مشكلة لماذا لم تذكر الأسماء؟ قلنا هذه ضمن الحكمة والتدبير الإلهي والنبوي أنه لا بد أن لا يذكر، وإلا لما بقي جامع واحد ووحدة بين المسلمين في القرآن الكريم. يبقى عندنا احتمال ثالث، هذا الاحتمال الأول والثاني كان. الاحتمال الثالث أن هذه الآية إنما وضعت هنا بوضع الذين جمعوا القرآن. في مقام الجواب على هذا يوجد جوابان. الجواب الأول مبني على أصالة الصحة، الجواب الثاني ليس مبنيا على أصالة الصحة. أما الجواب الأول المبني على أصالة الصحة هو أنهم هؤلاء وجدوا بأن هذه الآية تتكلم عمن؟ عن الزهراء، عن علي وفاطمة والحسنين، وهؤلاء من أسرة النبي وأهل النبي أو لا؟ فأين يضعونها؟ يوجد موضع أنسب من هذا الموضع؟ لأن هذه الآية تتكلم عن نساء النبي، نفس الاحتمال الذي أشرنا إليه، نفس الاحتمال الذي أشرنا إليه، وهو أن هذه الآية تتكلم عن نساء النبي، وهذه أيضا تتكلم بأسرة النبي والمتعلقين بالنبي، فأفضل موضع لها ماذا؟ هذا الموضع، لا يوجد لها موضعنا. هذا الاحتمال الأول أصالة الصحة كما قلنا. احتمال آخر، لا، أن الأيادي التي وضعت هذه الآية في هذا المقطع كان هدفها الإيهام على قارئ القرآن، لأنه عندما توضع هذه الآية في هذا المقطع يوهم القارئ أنها مرتبطة بالنساء النبي أو لا يوهم. وخير دليل على الإمكان وقوعه الآن المسلمون جميعا الآن يتوهمون أن هذه الآية مرتبطة بنساء النبي أو لا يتوهمون، ها؟ بل هي أساس دليلهم أنها وردت في سياق نساء النبي. فالواضع لها في هذا الموضع كان يعلم جيدا ماذا يفعل، أنه يضع هذه الآية في موضع يسقط دلالتها الواضحة على الارتباط بعلي وفاطمة والحسنين. يكون فيها احتمال آخر من قبيل أنه أنت عندك مطلب، هذا المطلب لا تريد أن تصرح به أمام الناس فتضعه بين ماذا؟ مطالب أخرى لا يستطيع أن يلتفت إليه إلا الخواص، وإلا لو وضعته واضحا فإنه ماذا؟ فإنه يلتفت إليه بنحو صريح. إذن كل هذه الاحتمالات منفية بنحو أو بآخر. يبقى عندنا احتمال آخر أو جواب أخير ذكره البعض أيضا، وهو أنه حتى لو فرضنا، طبعا هذا الاحتمال أنا لا أقبله ولكنه أذكره، وهو حتى لو فرضنا أن هذه الآية لا ارتباط لها بما سبقتها وبما لحقتها، التفتوا جيدا، لماذا وضعها النبي هنا؟ الجواب، لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وضعها هنا قاصدا أيضا الإيهام، هو قاصد الإيهام. لماذا؟ خوفا على الآية من أن تسرق من القرآن الكريم. هذه من قبيل، يذكر بعض المحققين هذا المثال، يقول من قبيل أنه أنت عندك فتحاجة ثمينة جدا وتريد تخرج من البيت، هذه الحاجة وين تضعها؟ تضعها في الصدارة بمجرد أن يدخل أحد يراها، أو تضعها في المهملات، أو تضعها في أمور لا يلتفت إليها، أين تضعها؟ ها؟ حتى لا تسرق تلك الحاجة الثمينة تضعها في موضع لا يهتم بها، لا يلتفت إليها، بخلاف ما لو كانت الآية ماذا؟ في صدر سورة، واضحة وصريحة أنها ماذا؟ مرتبطة بهؤلاء الأربعة أو بهؤلاء الخمسة. ولكن هذا الاحتمال كما قلت احتمال أنا لا أقبله، احتمال ضعيف، وإنما الآية لها كامل كمال الانسجام مع الآيات التي سبقتها والتي لحقتها، والتدبير الإلهي والحكمة النبوية اقتضت على أن هذه القرينة تأتي هنا مباشرة بنحو القرينة المنفصلة. هذا تمام الآية، هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. كما وعدنا الإخوة بالأمس، قلنا بأنه جملة من الإخوة طلبوا بأنه لو يبين ولو بنحو الإجمال دلالة الآية على العصمة لكان أفضل. طبعا نحن تكلمنا في بحث الطهارة وفي بحث أقسام الطهارة وفي بحث الرجز في الأبحاث في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أبحاث مفصلة. ولكن كيف تدل نفس الآية المباركة بعد ثبوت أنها مختصة بهؤلاء الخمسة، كيف تدل الآية على العصمة؟ أنا في المقدمة أقرأ كلمات القوم وكلمات الفريقين، وبعد ذلك نقرب الآية بنحو الإجمال. من هذه الكلمات الواردة ما ذكره أولاً الفخر الرازي في المجلد 25 صفحة 209، هناك الفخر الرازي هكذا يقول وقوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم فيه لطيفة. ما هي اللطيفة؟ يقول وهي أن الرجس قد يزول عينان ولا يطهر المحل. شوفوا الآن لو عندكم نجاسة مادية في محل قد تزول النجاسة الذي هو الرجس والخبث المادي، رجس مادي، ولكن المحل طاهر أو بعده ليس بطاهر، ها ليس بطاهر. يقول الآية المباركة مو فقط أرادت أن تقول أن هؤلاء نذهب عنهم الرجس فيأتي احتمال أن الرجس ذهب عنهم ولكن المحل طاهر أو ليس بطاهر، ها قالت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا تأكيد على أنه مو فقط ذهب الرجس عنهم بل أن المحل ما هو طاهرون. خب سؤال نسأل هذا الكلام أو هذا الاستدلال، وهو أنه إذا هؤلاء كانوا من محل آخر من جهة أخرى لهم ذنوب لهم معاصي لهم شيء آخر، هذا المحل مطهر من الرجس أو ليس مطهرا من الرجس؟ كل ما في الأمر تستطيع أن تقول مطهر من هذه الجهة وليس مطهرا من تلك الجهة، وهذا ينافي الحصر الموجود ماذا في الآية. لو قالت الآية أثبتت الطهارة، خب إثبات شيء لا ينفي ما عدا، ولكن الآية هي فقط أثبتت لو بينت هذا الإثبات بلسان الحصر. ما هو لسان الحصر؟ ارجعوا إلى كلمات اللغويين يقولون إنما ترجع إلى قولنا ليس إلا، يعني شنو؟ يعني لم تتعلق إرادتي إلا، يعني يوجد هنا رجس بعد أو لا يوجد هنا رجس؟ لا يعقل أن يوجد هنا رجس، وإلا لو كان هنا رجس وطهارة إذن لا معنى لأن يقول لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس. فلهذا يقول قد يزول عينا ولا يطهر المحل، فقوله تعالى ليذهب عنكم الرجس، التفتوا جيدا هذا المفسر الكبير ماذا يقول؟ يقول أن يزيل عنكم الذنوب. إذن الرجس بأي معنى؟ ها مو الرجس الظاهري فقط وإنما الظاهري والباطني، ليزيل عنكم الذنوب، وبعد ماذا؟ مو فقط يزيل عنكم الذنوب ويطهركم أي يلبسكم خلع الكرامة. فإذا مو فقط تخلية من الذنوب وإنما تحلية ماذا؟ بالتقوى، فهي تخلية من كل ذنب بدلالة الحاصر وتحلية بكل ماذا؟ كرامة وتقوى. هذا ما ذكره الرازي. أما ما ذكره الآلوسي التي هي عبارته أوضح بكثير، الرازي الآلوسي في المجلد 22 من تفسيره الصفحة 12. هناك يقول: والرجس في الأصل الشيء القذر. وأريد به هنا، التفتوا جيدا، ماذا أريد بالرجس ليذهب عنكم الرجس؟ قال: وأريد به هنا عند كثير الذنب مجازا، هذا قول. وقال السدي الإثم، ليذهب عنكم الرجس يعني ليذهب عنكم الإثم. وقال الزجاج الفسق. وقال ابن زيد الشيطان، ليذهب عنكم الشيطان. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء أذهب الله عنهم الشيطان لنصرف عنه السوء. سيد الطبطبائي عنده في الجملة قيمة، يقول هذه الآية في سورة يوسف: لنصرف عنه السوء. ما قالت الآية لنصرفه يعني يوسف عن السوء، فيكون السوء ثابتا ويوسف انصرف عنها، لا، يوسف ثابت والسوء انصرف عنه. وهي نكتة لطيفة، هذه وهي نكتة لطيفة. مو أنه مو أنت إذا مرة تجد إثما أنت تهرب منه، ومرة هو ماذا؟ هو يهرب منك لأنه لا مجال له إليك، السوء لا طريق له إليك. لنصرف عنه السوء، مو لنصرفه عن السوء. هسه أنت، أنا وأنت شقد قارين القرآن؟ وكم مرة مارين على هذه الآية المباركة؟ مو فقط أنا وأنت، انظر إلى المفسرين شقد فسروا القرآن، ولكن التفتوا إلى هذه النكتة أو لم يلتفتوا. هذا المفسر، مفسر مو أنه يرجع إلى اللغة يفسر الكلمة معناها، مو مفسر هذا. ومن هنا هذه الكلمة أنا ناقلها في بحث التفسير، أن السيد الصدر رحمة الله تعالى اللي هو من نوابغ علماء الطائفة، من النوابغ يعني ومن النوادر أيضا، يقول: لو كان السيد الطباطبائي في النجف لتتلمذت على يده. هذه نص عبارته، ويمتى قالها؟ هذه في أواخر حياتها، يعني مرجعيته ثابتة ورسالته العملية مطبوعة، كان نص هذا في درس الفقه ذكره، قال: لو كان في النجف لتتلمذت على يده. هذا السيد الطباطبائي، ها؟ بلي في التفسير، بلي في التفسير، قلت في بحث التفسير أنا ذكر هذا السيد الطباطبائي، ها؟ وقال الحسن الشرك، وقيل الشك، وقيل البخل والطمع، وقيل الأهواء والبدع، وقيل إن الرجس يقع على الإثم وعلى العذاب والنجاسة والنقائص. خب شيخنا يا روح الآلوسي، سيد أو سيدة، سيد ما أدري، شيخنا باصطلاحنا، خب باصطلاح السنة أيضا شيخ يطلق عليهما معا، أنت ماذا تقول؟ هذا كله وقيل وقيل وقيل. يقول: والمراد به هنا ما يعم كل ذلك كما لا يخفى. مو فقط قضية ذنب وشيطان وإثم، لا، أساسا الرجس إذهاب كل ما قيل. هذا مو أيضا إنسان عادي، الحق في المدرسة السنية تفسير سور روح المعاني من الكتب التحقيقية في التفسير. ولا يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال من الضعف كلها. وأل، هذه ألف لام الرجس، ليذهب عنكم الرجس، هذه يا ألف لام، ألف لام عهد، ألف لام ذكرية. يقول: لا لا لا، لا هذه ولا تلك، ألف لام جنسية أو استغراقية. وأل فيه يعني في الرجس للجنس أو للاستغراق. استغراق: ليذهب عنكم الرجس، إذا كانت ألف واللام للاستغراق شيل الألف، ارفع الألف واللام، ضع مكانها كل رجس، كل رجس، هذا يصير استغراق. ما أدري واضح؟ استغراق هذا معنى، ليذهب عنكم الرجس كل رجس. خب بيني وبين الله الآن أسألكم، والآية دالة على الحصر لو ما دالة على الحصر، ها؟ هسه حتى لو ما كانت دالة على الحصر، هي هاي الألف ولام كافية لو مو كافية؟ ها؟ ليذهب عنكم كل رجس. خب إذا كان فيه ولو إثم واحد ذهب عنه كل رجس أو لم يذهب؟ خب لم يذهب، وهو يقول بأنه يشمل الإثم يشمل الذنب. أما الجنس فهو واضح أيضا، الجنس يعني جنس الرجس، كل ما يصدق عليه رجس فهو ماذا؟ فهو مسلوب عنهم. خب بعد ماذا؟ قال والمراد بالتطهير قيل التحلية بالتقوى الذي قلنا فيما سبق، وهو فسر هذا المعنى، قال الرجس يعني التخلية ويطهركم تطهيرا، يعني ماذا؟ التحلية. والمعنى على ما قيل إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب والمعاصي. التفتوا جيدا، ولكن هو لا يقبل أنها تكوينية بالمعنى الذي مذكور، فلهذا يضيف إليها هذه الجملة فينا فيما نهاكم، هذه فيما نهاكم ما أدري هسه منين إجتي، ولكن هو يرى بأنه إذا هذه ما يضيفة هي مقولة ماذا تكون؟ هي مقولة المدرسة الشيعية، فلهذا كل همه في الآية يريد أن يثبت هاي فيما نهاكم، مع أنه لا يخرج من الآية هذا المعنى، فيما نهاكم ويحليكم بالتقوى تحلية بليغة فيما أمركم، ويجوز أن يراد به الصون. والمعنى إنما يريد الله سبحانه ليذهب عنكم الرجس ويصونكم عن المعاصي صونا بليغا فيما أمر ونهى. هسه أقوال أخرى موجودة تأتي، والحمد لله رب العالمين.